بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى في ضمن سياق الحديث عن مسيرة ركب الأسارى من كربلاء إلى المدينة، يتناول هذه الليلة التغيرات التي حصلت في دمشق بعدما استقر فيها ركب الأسرى، وبعد خطبتي العقيلة زينب عليها السلام والإمام زين العابدين سلام الله عليه. يتناول الحديث المسافة بين افتخار يزيد بن ناصر وبين تنصله عن الجريمة. في بداية الأمر كان يزيد مسرورا للغاية بانتصاره المزعوم وبمجيء الرؤوس والسبايا والأسارى إلى دمشق، ولذلك لم يكتفي بالسرور القلبي وإنما أبداه على لسانه شعرا ونثرا ودون هذا أيضا. فإن المؤرخين يذكرون أنه لما وصل ركب الأسارى إلى قرب دمشق وأخبر أنهم سيأتون من جهة بوابة جيرون، إحدى بوابات دمشق، أنشد شعرا ووثق هذا بتسجيله، مما جعل قسما من علماء المسلمين يقرون بكفره، وذلك عندما قال لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني، أو تلك الرؤوس على ربا جيروني، نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح، فلقد شفيت، وفي نقل آخر فلقد قضيت، فلقد قضيت من النبي ديوني، يعني بمجيء ركب الأسارى من أسرة رسول الله أنا أديت دين عليها، هزيمة كانت في السابق من النبي، الآن أنا رديت الصاع إليه. ويتذكر بذلك قضية بدر وأحد وما شابه. وهذا دون من قبل المؤرخين ونقلت الحديث، وقلنا أيضا لأنه ثبت فقد رتب عليه علماء المسلمين من غير مدرسة أهل البيت أن هذا الكلام مع الاعتقاد به مخرج من الملة، مخرج من الإسلام، أن إنسانا يعتبر أن لديه ثأرا بأجداده مع رسول الله، وأنه عندما قتل ذريته وسبى نساءه فلقد أخذ بثأر أولئك، هذا يعني الخروج من الملة كما يرى بعض علماء المسلمين من أتباع المدرسة الأخرى. أيضا مما دون عند المؤرخين وسجل ما قاله عندما أتي إليه برأس الحسين عليه السلام فأخذ يقرعه بعود خيزران ويقول: نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. احنا نسوي هذا، نفلق هذه الرؤوس والهامات، وإن كان بيننا وبينهم علاقة، لكن في رأيه أن الحسين هو العاق وهو الظالم، فهذا أيضا سجله. وغالبا كان، لأنه كان معروفا بالشعر، كان يتكلم عن عقائده بالأشعار وبالأبيات، هذا مورد ثاني. وهذا أيضا يشير إلى حالة من الانتفاخ والفخر بما زعمه نصرا وفتحا. في مورد ثالث استشهد بكلمات عبد الله بن الزبعرة السهمي. عبد الله بن الزبعرة شاعر قرشي جاهلي كان مقذعا في سلب وشتم وقدح النبي والمسلمين، ولما صارت غزوة أحد، معركة أحد، وبظاهرها مثلا أن المسلمين قد خسروا في عددا من رجالهم وأبطالهم كحمزة ونظرائه، أنشد شعرا، هذا عبد الله ابن الزبعرة، قصيدة: يا غراب البين ما شئت فقل، إنما تندب أمرا قد فعل. ثم استرسل في قصيدته. يزيد بن معاوية أخذ بعض أبيات هذه القصيدة وأضاف عليها أبياتا من عنده بنفس القافية والوزن، وهذا يبين إلنا ذكاء العقيلة زينب عليها السلام عندما سجلت في خطبتها الشعر الخاص بيزيد بن معاوية. تقول: ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل. يعني قواك الله حسب التعبير، وإيدك سالمة عن المرض. أنت تقول لنفسك هكذا، هي ما راحت صلوات الله عليها، ما استشهدت بأبيات ابن الزبعرة حتى لا يقال أنه هذا مثلا مو هو اللي قاله، وإنما هذه قصيدة قد قيلت قبل عشرات السنين كما زعم بعض المنزهين ليزيد، وسنتعرض إلى ذكرهم بعد ذلك. راحت عليه السلام، وشوف التدبير الزينبي، راحت نقلت نفس أبيات يزيد بن معاوية. هذا ما قايله ذاك عبد الله، ما قال لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. سجلت هذا إضافة إلى تسجيل المؤرخين له، هو أنشد بالإضافة إلى أصل القصيدة، قال ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. هذا لابن الزبعرة. لكن فيما بعد لأهلوا واستهلوا فرحا، من هنا يبدأ شعر يزيد الخاص. ثم قالوا يا يزيد لا تشل، لست من خندف، وهي إحدى جداته فيما زعموا، إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذه ثلاثة أبيات لم يقلها ابن الزبعرة، وإنما قالها يزيد هنا. وهذا أيضا مما ذكره علماء المدرسة الأخرى، قالوا اللي يقول هذا الكلام لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، أي إنكار أوضح للنبوة من هذا الإنكار؟ ما كل لا نبوة ولا وحي ولا نبي، إنما هي قضية طبعا هذه هي عقيدة أموية. أبو سفيان قال إلى العباس بن عبد المطلب لما صار فتح مكة، جابه العباس بن عبد المطلب حتى يشوفه جموع المسلمين، فقال له لقد أصبح، أبو سفيان يقول للعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، قال ويحك، إنها النبوة مو ملك، هذا مو سلطنة، هذه النبوة. قال هو ما أقول، هذا حكي حسب التعبير. ثم فيما بعد فيما ينقله عنه ابن عباس أيضا لما جلس مع بني أمية، قال تلاقفوها يا بني أمية تلاقف الصبيان للكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا من نار. فهي عقيدة أموية. أو أن معاوية عندما يقول وهذا ابن أبي كبشة يقصد النبي صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه. وهذا ابن أبي كبشة يصرخ به في كل يوم خمس مرات لا والله إلا دفنا دفنا، إلى أن تصل النوبة إلى يزيد لا خبر جاء ولا وحي نزل، والأمور هذه كلها حكي. طيب، فبهذه الأشعار كان يفتخر بما صنع ويعتبر ذلك نصرا مؤزرا، بل نقل عنه أنه قال يوم بيوم بدر، كيف أنتوا غلبتونا في يوم بدر؟ الآن هاي من عندنا غلب عليكم منا. فهذه في الفترة الأولى اللي واضح فيها الاعتزاز الافتخار بما حصل من يزيد. بين قوسين بعض أتباع الاتجاه الأموي في التاريخ، لما نقول الاتجاه الأموي مو يعني اللي كانوا في زمان بني أمية، لا، أكو هناك اتجاه إلى أيامنا الحاضرة، اتجاه ينزه بني أمية، يعظم شأنهم، يتخذ نفس مواقفهم في الأماكن اللي يقدر بالصراحة، والأماكن اللي ما يقدر يخفف، إلى الآن موجود هذا. طيب، بعض هؤلاء فيما بعد جاءوا وحاولوا التخفيف من مواقف يزيد، لأنه بهالصراحة هذه هي بمثابة صفعة في الوجه، أن واحد يجي يقول لا خبر جاء لا وحي نزل، أنا قضيت من النبي ديوني، ما شابه ذلك، هذه صعبة. فبدأوا يعيدون صياغة أخبار الواقع. أحيانا يقولون أن يزيد بكى على رأس الحسين، هذا الطبراني من أصحاب المجاميع الروائية عند المدرسة الأخرى في كتابه المعجم الكبير يذكر لما أدخل رأس الحسين عليه السلام على يزيد بكى وقال لو كنت صاحبه لما فعلت ذلك، ما كنت راضي بهالأمر، لا وبكى فوقها بعد، يعني يحتاج له يظهر منديل لتنشيف دموعه. زين، والرواية اللطيف ينقلها شخص يقال له محمد بن الحسن المخزومي، وهذا معروف ببغضه لعلي بن أبي طالب عليه السلام. وطبيعي لما واحد مبغض لأهل البيت يريد ينقل شيء عن يزيد ما رح ينقل شيء يشينه، لأن يجي رأس الحسين ويقرعه بالخيزران وما شابه ذلك، هذا شيء مستبشع. فخلينا إذا نخففها، نقول هذا بكى وقال مو زين اللي سواه ابن زياد وأنا ما كنت راضي وما شاورني وهكذا. الأسوأ من هذا ما صنعه شخص يسمى عبد المغيث الحنبلي البغدادي، متوفى سنة 583 هجرية. هذا صنف كتابا في فضائل يزيد بن معاوية، ومو احنا اللي نقول، الذهبي شمس الدين الذهبي، وهو من أعلام المدرسة الأخرى ومن المتحاملين على التشيع والشيعة، لما يجي إلى هذا يقول أتى في هذا الكتاب بالأوابد والفجائع، وبعد حسب ما يقولون ويل لمن كفره نمرود. إذا هذا المخالف للتشيع والشيعة يقول هذا عبد المغيث الحنبلي في كتابه هذا حول يزيد أتى بالأوابد، أتى بالفجائع، أتى بالأكاذيب والمصائب، وليته لم يحبره ولم يؤلفه، يا ليت ما طلع الكتاب هذا. زين، وهذا ساق يعني فيه مثل هالأخبار هذه التي تنتهي إلى تبرئة يزيد. طبعا صارت ردود عليه، مثل ابن الجوزي كتب كتابا بعنوان الرد على المتعصب العنيد المانع من لعن يزيد، لأنه ذاك يقول ما يصير إحنا للعن يزيد، ويزيد كان كذا وكذا وكذا. وعلى نفس المشوار جاء الشيخ أحمد ابن تيمية، متوفى سنة 728 هجرية، واللي هو الآن إمام فئة كبيرة من المسلمين للأسف، مع شدة عدائه لأهل البيت عليهم السلام، وإن كان بعض هؤلاء يتظاهرون لا إحنا ما عندنا غلو لكن نحب أهل البيت، ماذا يقول في كتابه، في كتابه الفتاوى، يقول يزيد لم يأمر بقتل الحسين أصلا، ولا حمل رأسه ليوضع بين يديه ما أمر بذلك، ولا نكث بالقضيب يعني رأسه، وإنما الذي جرى منه هو من عبيد الله بن زياد، ولا طيف برأسه أصلا، ما ودوه من مكان إلى مكان، وبالتالي هذا المسار اللي تحدثنا فيه والمشاهد اللي أقيمت وهالأشعار التي قيلت وهالروايات المتواترة، يقول مثل ابن الجوزي وهو ليس من علماء الإمامية وإنما من علماء مدرسة الخلفاء، يقول هذه الأخبار متواترة متضافرة، رواها المؤرخون رواها المحدثون، شواهد عليها شواهد كثيرة جدا. طيب لكن هذا بكل سهولة يقول لك أصلا ما طيف برأسه ولا سبي نساؤه ولا حمل رأسه، كل شيء هذا ما صار أصلا، مع أنه فيما بعد يقولون أنه كانت بعض الرؤوس، سنتحدث إن شاء الله عنها في وقت آخر، غير رأس الحسين عليه السلام، بقيت في خزانة قريبة من الجامع الأموي إلى زمان سليمان بن عبد الملك، وأنه فعل فيها كذا وكذا، سنأتي إن شاء الله على ذكرها. بس هذا نوع من أنواع شنو؟ تنزيه والتنظيف لهذا التاريخ المدلهم والحالك السواد، محاولة لتحسين منظر وشخصية وصورة يزيد ابن معاوية، لكن لا تغطى الشمس بغربال كما يقولون. الحوادث اللي صارت مو واحدة ولا ثنتين ولا عشرة، أشعار نثر، ناس قتلوا، ناس ضربوا، ناس طردوا. هذه كانت في البداية محاولات يزيد أن يظهر بمظهر الفاتح والمنتصر. خلال فترة بقاء ركب الأسارة ذكرنا أنهم دخلوا يوم 2 صفر وخرجوا يوم 11 صفر، 9 أيام. في هذه الفترة حصلت تغيرات كثيرة، مقابلات أكثر من مقابلة في مسجد يزيد مع أشخاص متعددين، وكان يستجلب رأس الحسين عليه السلام بل أبقاه عنده، فصارت حوادث كثيرة، كل حادثة من الحوادث نقلت، نشير إلى بعضها بعد الصلاة على محمد وآل محمد. شهد مجلس يزيد ردود أفعال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين كانوا في ذلك الوقت في الشام، منهم ما نقل عن زيد بن أرقم. قسم من هؤلاء كانوا في السابق في الشام، وباعتبار مكانتهم وكذا يستدعون إلى مثل هذه المجالس والجلسات، فمن جملتهم زيد بن أرقم. لما جلب رأس الحسين عليه السلام إلى ذلك المجلس وأخذ يزيد يقرعه بالخيزران، تأثر زيد بن أرقم بشكل كبير وقال: يا يزيد ارفع عصاك عن فم، طالما رأيت رسول الله يضع فمه على فمه. وبكى زيد بن أرقم فأمر بأن يطرد، وقال: والله يزيد، قال: والله لولا أنك شيخ قد خرفت لقطعت عنقك. ولكن هذا كان موقف من المواقف الاحتجاجية، وبهالمقدار اللي كان يستطيع أن يتألم ويظهر حزنه على الحسين عليه السلام، ويشير إلى أن هذا الرأس هو رأس الحسين وأنه كان يقبله النبي، حتى ليجي فلان ويقول أنه أصلا ما طيف برأسه وما ودوه إلى هناك، لا. طيب، ومثل ذلك فعل أبو برزة الأسلمي أيضا نفس الكلام، قال له كلاما شبيها بهذا مع تفصيل. فيزيد أيضا تهدده بالقتل وأمر به فسحب، سحب إلى خارج المجلس. هذه من المواقف اللي مثلها أيضا كان مؤثرا في تغير المظهر العام ليزيد ابن معاوية. ما حصل مع رسول لأهل لملك الروم فيما نقل، طبعا نقل بأكثر من صيغة وقد يكون أكثر من شخص، يعني نقل عن حبر من ملك الروم ونقل عن رسول من ملك الروم، والروايتان متخالفتان يعني تختلف إحداهما عن الأخرى. هذا الحبر بناء على هذه الرواية لما رأى رأس الحسين عليه السلام وعلم بذلك سأل يزيد من هذا؟ قال هذا فلان الحسين ابن علي وابن فاطمة. قال ما يكون من نبيكم؟ قال يكون ابن بنته. قال عجب، أنا بيني وبين داود النبي 70 أبا، 70 والد، وإذا رأتني إذا رآني قومي من النصارى فإنهم يوقرونني، من النصارى واليهود يوقرونني ويقبلونني لمكان هذا النسب، وبيني وبين داود هالسلسلة الطويلة العريضة. طيب وانتو بينكم وبين نبيكم جيل واحد وتفعلون بابن بنته هكذا، والله انكم لعلى ضلال. انتو ايها الدولة ايها الحاكم انت على ضلال. وقريب من هذا ذكر الرسول قال نحن المسيحيون عندنا مكان يقال إن هناك أثر حافر دابة عيسى بن مريم في مكان بعيد من الأرض، فنحن نحج إليها ونتبرك بها وهو حافر دابة نبينا عيسى بن مريم، وأنتم ابن بنت نبيكم تفعلون به هكذا وبنسائه. فهذا أيضا مما شكل نوع من الاحتجاج، بل حتى في داخل الأسرة الأموية، داخل الأسرة الأموية ينقلون أن عبد الرحمن بن الحكم أخ مروان، في رواية أخرى أنه يحيى، لما رأى يزيد يقرأ ثنايا الإمام الحسين عليه السلام تألم وقال لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد الوغد ذي الحسب الوغلي سمية أمسى نسلها عدد أمسى نسلها عدد الحصى وليس لآل الله يعرف من نسلي. هالشكل الأمر بين عبيد الله بن زياد، نسل سمية مستمر منتشر ونسل النبي بهذه الصورة يستأصل، فدفع في صدره، تقول الرواية دفع في صدره وقال له يا ابن الحمقاء ما لك ولهذا تشنو شغلك، وأمر بطرده. فهذه الأمور وأمثالها وهي كثيرة داخل الأسرة، هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز أيضا احتجت على يزيد وقالت أرأس الحسين بن علي على باب داري هكذا يكون. هذه كلها وأمثالها عند الناس شكلت نوعا من الضغط على الأسرة الأموية وعلى يزيد بالذات في أن لا يتظاهر ويتجاهر بالفرح بالنصر، فبدأ يتنصل من دم الحسين عليه السلام. تغيرت هنا الموجة، بعد ما كان مفتخر، بعد ما كان يتظاهر بأشعاره أصبح الآن يتراجع أقرب شيء ماذا يصنع؟ الحسين مقتول وهذا رأسه موجود، خلافا لما قاله صاحب منهاج السنة وأمثاله من إنكار الحقائق الواضحة، وهي سباياه وأثاره موجودة. ماذا يصنع؟ قال مو أنا اللي سويت، وإنما فعله ابن زياد وما فعله عن أمري. وكان بين فترة وأخرى يقول لعن الله ابن مرجان فلقد بغضني إلى المسلمين، هذا منقول عنه. وهذا اللي انخدع فيه بعض من أراد تزكية يزيد بالقول، نشوفه هالشكل هو قاعد يقول مو أنا اللي أمرت به ولا أنا قتلته، ولو كان الأمر إلي لما فعلت، وإنما فعله ابن مرجانة لعنة الله عليه، هو كرهني إلى المسلمين. يتبين أن المسلمين في الشام تغيرت فكرتهم بخطابات العقيلة وبخطاب الإمام السجاد وبتلك الحالة التي كانوا فيها، فأصبحوا يعترضون إن استطاعوا إلى ذلك أو لا يعترضون، ولكن في داخلهم محبة مكنونة للحسين وكراهة مكنونة ليزيد وأتباعه. فهو يعترف يقول لقد بغضني إلى المسلمين. وبعض العلماء المسلمين من أتباع مدرسة الخلفاء انتبه بشكل دقيق إلى هذا الأمر، مثل جلال الدين السيوطي وهو من كبار علمائهم، وموقع عندهم قد يكون مثل موقع العلامة الحلي عندنا في كثرة تصانيفه وفي دقتها حسب تلك المدرسة. يقول في كتابه يزيد أول الأمر فرح بمقتل الحسين وبمجيئه وبجلب رأسه إلى دمشق، وعلت منزلة ابن زياد عنده، لكنه لما رأى بغض العامة لذلك وتنكرهم له أظهر أنه لم يفعل ولم يأمر وغير الاتجاه حسب تعبيرنا. لا، بقيت ثابتة عليه هذه الجريمة ولا يستطيع التنصل عنها والتنكر لها. بالعكس صار أكثر إن شاء الله نتحدث في ليلة قادمة كيف أنه على أثر مثل هذه التغيرات اللي حصلت في دمشق يزيد رأى أن من الضروري أن يتخلص بسرعة من وجود ركب الأسارة وأن يرد هذا الركب، يتخلص منه، يطلع من الشام، لأنه بالتالي هذا مسار نقم عليه وتذكير للناس بجريمته الدائمة. فعجل بالاقتراح على الإمام زين العابدين أن يرتحلوا من دمشق كما سيأتي الحديث إن شاء الله في ليلة أخرى. هذه الليلة نتوسل ونتبرك بذكر بطل من أبطال كربلاء لقضاء الحوائج و لتفريج البلاء والكرب، ومثل هؤلاء لهم عند الله المنزل الكبرى والعظيمة، وأن من يتوسل بهم إلى الله عز وجل مع تحقق المقتضيات لا ريب أن الله يستجيب له إن شاء الله. بطل العلقمي أبو الفضل العباس سلام الله عليه، أخو الحسين الذي يسلم عليه المعصوم ويقول أشهد لك بالتسليم والتصديق والنصيحة لخلف النبي المرسل والصبط المنتجب، هذه شهادة من المعصوم لأبي الفضل العباس في أن مواقفه كانت مواقف التصديق والتسليم والإخلاص، فجزاك الله عن الإسلام وعن نبيه أفضل الجزاء. يستاهل أبو الفضل هذا المقام وهذه المنزلة التي وصل إليها بجده وجهده وفدائه. بطل أطل على العراق مجليا تدفع صوصبة فرقا تمور شآمها فكأنه نسر بأعلى جوها جلا فحلق ما هناك حمامها فهنالكم ملك الشريعة واتكى من فوق قائم سيفه قمقامها. هل يشرب الآن أبو الفضل العباس؟ فأبت نقيبته الزكية ريها. وحش ابن فاطمة يشب ضرامها يا قاضي الماء يا يبدا يسب ترى الشفا يروي عطش شبدا يتذكر لن اخوه حسين بعد يا ذب الماء من شفه وتحسر يحاكي النفس يا نفسي تهونين كل الناس تغدى فدوة حسين ألف وسفة ألف وسفة يا خويا ما لك معين تظل بعدي يا ابو سكنة محيار ألقى الماء على الماء ملأ القربة زمها جعلها على عاتقه عظم الله أجرك أبا عبد الله بينما هو يقاتل وإذا بلعين من خلفه ضربه على يمينه فقطع يمنا أين المنادي وعباسا وسيدا أخذ السيف بشماله أعاد الحمل جاء لعين آخر ضربه على شماله فقطعها وقف حائرا وجاءت السهام كرش المطر فسهم أصاب القربة وأريق ماؤها وسهم أصاب عينه أراد أن ينتزع جاءه لعين من خلفه ضربه بعمد الحديد على رأسه أين المنادي وعباسا هو مظلوما هوى إلى الأرض صريعا مناديا أخي أدرك أخاك جاءه الحسين سلام الله عليه وقف على مصرعه الآن انكسر ظهري قلت حيلتي قلت شوكتي شمت بي عدوي أراد حمله إلى الخيام قال أرباب الخبر لم يرضى أبو الفضل بذلك لماذا؟ لأنه قد واعد النساء بالماء فكيف يرجع بلا ماء كأني بالحسين يخاطبه يا خويا يا أيست سكنة من الماء تجي يمي يا خويا وتوقف حذاي يا خويا من العطش رادت تجي وياي تقل لك وين وعدك يا مشكار يا خويا من يا نجتني هالرمي يا خويا الساعة وقع بيتي علي يا خويا الساعة عدوي شمت بي وشوف انك يا ابو فاضل مطباير عباس هذه جموع الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.